بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إنما يسعدني التقاء بهذه الوجوه الطيبة في هذا المنتدى المبارك، وأشكر القائمين على المنتدى على إتاحة هذه الفرصة وعلى تبني مثل هذه الدورات التي يرجو أن تكون مفيدة لكم إن شاء الله. موضوعنا اليوم هو عن خصائص وميزات مذهب الحنابلة. وقبل الدخول في صلب الموضوع، أريد أن أقدم بمقدمة عن اختلاف العلماء، أرجو أن يكون فيها الفائدة لكم. يعني كما تعلمون أن جميع أحكام الشريعة الإسلامية تقوم على نوعين من الأحكام، هما نعمتان من نعم الله على هذه الأمة المرحومة أمة الإسلام. الأول نوع لا يقبل الخلاف أصلا، وهي نعمة الأسس الكبرى التي يلتقون عليها ويبنون عليها جامعتهم مهما تناءت ديارهم وتنوعت أجناسهم في مصادر الدين الأصلية وأصوله الملية، ويسميها بعضهم القطعيات، فتوحيد الله والشهادتان وأركان الإسلام ومعاقد الإيمان وركن الإحسان وأصول الشريعة الملية وقواعدها الكلية والضروريات الخمس التي تدور على المحافظة عليها أحكام الشريعة، والأخلاقيات والفضائل وحجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هي مسلمة فلا يتطرق إليها خلاف ولا يحوم حولها اختلاف. وهذه المسلمات بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء، ليس لأحد خروج عنها البتة، فهي فوق مستوى الخلاف والجدل، فكل المسلمين يؤمنون بها ويدعون لها ويرجعون إليها، وتجمع بين المسلمين علما واعتقادا وعملا، ملتقين على روح الاجتماع ونبذ التفرق والنزاع. إن الخلاف في شيء منها شقة وعذاب وفتنة وفساد وكفر وضلال. وعلى هذا تتنزل الآيات والأحاديث الناهية عن الفرقة والاختلاف. والخلاف المحرم المحروم من الصواب على ثلاثة أنواع. النوع الأول خلاف فيما لا يقبل الخلاف أصلا من الأصول الكليات، والثاني خلاف في محل إجماع وما لا يعرف فيه خلاف من الفروع والجزئيات، وهو مندرج في النوع قبله. النوع الثالث خلاف يحمله التشهي، ومن دوافعه الغرور النفسي وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وحب الصدارة والتطلع إلى المناصب، والعصبية لمقلد أو مذهب أو جنس أو بلد أو حزب أو جماعة. والآيات في ذم هذا الخلاف، وأن أربابه هم دعاة التفرق، كثيرة في كتاب الله تعالى. فهذه الثلاثة لا تأتي بها الشريعة، وهي محل المروي في ذم الخلاف، وأنه عن واحد من هذه الثلاثة يصدر أهل الأهواء أهواءهم، والمبتدعة بدعهم، وتنشأ الفرق الضالة وتنفصل على الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وجماعة المسلمين، لأنهم قدموا الهوى على الشرع، ومن هنا سموا بأهل الأهواء لغلبته على عقولهم واشتهارهم فيه. وبهذا نعلم أنه لم يرد في الشرع المطهر خلاف في أي منه أصلا أو فرعا البتة، وأن الخلاف الدائر والحوار الحاصل بين علماء الشرع المطهر من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم من قبل فخوم المجتهدين لا من حيث الواقع في نفس الأمر، وإن خلافهم هذا منحصر في فروع تنطوي تحت أي من الأصول المذكورة، خاصة في الفقهيات العلمية المكتسبة أو ما يسمى بالظنيات. وهذا هو النوع الثاني من الأحكام التي يدور عليها حكم كثير من الفقهيات في فقه الشريعة، وهي نعمة إعطاء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حق النظر وحق تقرير المصالح في حدود الأصل المجمع عليه، وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاف فيها لا يمس وحدة المسلمين الحقيقية. والخلاف الحاصل بين أهل العلم في هذا النوع من الشرعيات يندرج تحته أمور. أولا، من له حق الاجتهاد؟ قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه الآيات الكريمة تشير إلى وجود طائفة من أهل الاستنباط والذكر والفقه والدين، لهم قدرة البيان عن أحكام النواجذ والواقعات، وأن هذا عمل ممدود في حياة الأمة يجب توفره ولا يجوز خلو العصر منه. ومن قال خلاف ذلك من أسراء التقليد فقد دعا إلى الجهل بالشريعة ونسخها. وعليه فإن الذي له حق الاجتهاد كما في هذه الآيات وكلام أهل العلم البياني لها هو الفقيه العدل المتأهل للاجتهاد المستكمل لأدواته علما وعملا وورعا ونصحا، فيبذل الفقيه جهده في استخراج الأحكام الشرعية العلمية المكتسبة من الأدلة الشرعية التفصيلية على أصولها المقررة تفصيلا. وبهذا نعلم أنه لا عبرة بخلاف من ليس أهلا للاجتهاد، ولا بالخلاف الشاذ، ولا بالخلاف بعد الاتفاق. الأمر الثاني مجالات الاختلاف. مجالات الاختلاف عند العلماء فروع فقهية منطوية تحت أي أصل من أصول الشريعة، فإن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر. وما هذا إلا لأن النوازل والمستجدات غير متناهية، والنصوص محدودة متناهية، فكان من رحمة الله بعباده التشريع بأمور كلية تستلهم الواقعات، ويسلك أهل الذكر إليها طرائق الاجتهاد ببذل الفقيه الوسع في استخراج وتحصيل الحكم من الدليل الشرعي بالشورى والقياس وأدوات النظر والاستنباط وتحقيق المناط. أسباب هذا الاختلاف جملتها اختلاف الفهم بين المجتهدين لا في نفس الأمر، فالمجتهد بمنزلة المترائي للهلال، قد يراه لقوة بصره وقد لا يراه لضعف بصره. وهذا الحكم الفرعي قد يحصل المجتهد الصواب لقوة بصيرته، وقد يفوت عليه لضعف عرض له، قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. وأنواع هذا الاختلاف في الفهم خمسة، منها اختلاف الفهم بين المجتهدين في تطبيق معايير القبول والرد على المروي فيحصل خلاف في ثبوته، وأحيانا اختلاف الفهم بين المجتهدين في فقه النص المحتمل لأكثر من وجه، فإن النصوص دائما تكتبون حتى لغة العرب نفسها الاحتمال فيها يعني أكثر من اللغات الأخرى، دائما الألفاظ تكون تحتمل أكثر من وجه، فلهذا السبب قد يحصل الخلاف في الألفاظ الأحاديث والآيات واختلاف الاحتمال التي تدل عليه الآية أو الحديث. ومنها اختلاف لسبب خارج عن النص وهو اختلاف في فهم الواقع، ومنها اختلاف بسبب اختلاف حال المكلف، فقد يكون السبب خارجا عن اختلاف الفهم من فقيه إلى فقيه، وإنما لاختلاف أحوال الإنسان ذاته المتلبس بالواقع الذي يتراوح حاله بين الضرورة والحاجة والتوسع والرفاهية، فيحف بهذا من الأحوال ما لا يحف بالآخر، فيتفاوت الحكم مراتب التكليف في حق كل منها. وأحيانا تختلف الفتوى باختلاف هل فعل الشيء نفس هذا الذي يسأل عنه أو لم يفعل، إن كان فعله فقد تلتمس له رأيا يعني يجيز له هذا الفعل بما أنه فعله وانتهى الأمر، وإن كان لم يفعله فتفتي بالرأي الذي يكون فيه براءة ذمة إن شاء الله. ومن وراء هذه الأنواع اختلاف ومن هذه الأنواع أيضا اختلاف المفاهيم في أي القولين بالصواب، يعني يكون كلا الأمرين مشروعين لكن بعضهما يكون أولى من بعض. الأمر الذي الثالث الذي نناقش حكم هذا الخلاف، هذا الخلاف بنوعه وأسبابه من جنس تنوع شرائع الأنبياء، فهم متفقون على الأصل الجامع وإن تنوعت واختلفت شرائعهم ببعض الأقوال والأعمال، وهم بنية الاجتهاد الذي لا ينقطع بل هو مستمر إلى يوم القيامة، وهو فرض كفاية، أي الاجتهاد فرض كفاية، لابد لا يخلو العصر المجتهد يبين للناس أموراً في نوازلهم فيما يستجد عليهم من الأمور. لا يجوز خلو الزمان من مجتهد مطلق أو مقيد حتى يأتي أمر الله، للحديث المتفق عليه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. وهذا الخلاف هو الذي يتنزل عليه قولهم كل مجتهد عند نفسه مصيب، وقولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، وقولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، وترتب الأجرين لمن أصاب والأجر الواحد للمخطئ، مع اعتقاد أن الحق واحد، فقد رجع كبار الصحابة رضي الله عنهم في مسائل لما اتضح لهم الدليل، وهكذا المهتدون بهديهم إلى يومنا هذا. نذكر قصة القاضي أبو يوسف مع الإمام مالك رحمه الله، فلما سأل مالك عن بعض الأمور أجابهم مالك بما تواتر عند أهل المدينة من الأحاديث في هذه الأمور، فرجع إلى قوله وقال لو علم صاحبي ما علمت لرجع كما رجعت، صاحبه يقصد أبو حنيفة. فهذا المهتدون بهذا الهدي إلى يومنا هذا، فالرجوع يكون لدليل، وهذا عين الاقتداء ومحض الطواعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان رجوعا إلى رأي مجرد فهو تقليد، ومن لم يرجع إلى الفهم السوي للدليل بين له حتى يعلم الصواب من الخطأ وتبرأ به الذمم. طيب ما حكمة هذا الخلاف بين العلماء؟ هل له حكم له فوائد؟ من حكمه وفوائده أولا أن الاختلاف بهذا الاعتبار من كمال الشريعة وشمولها وسعتها والتوسعة على العباد والرحمة بهم، وكونه رحمة للخلق وتوسعة عليهم هو من جهة منح الشرع المطهر للمجتهد الاجتهاد في استنباط أحكام النوازل من الأدلة الشرعية، لا أن يقول الإنسان بقول أحدهم من غير أن يكون الصواب بجانب هذا القول. أما الأخذ على التخير فهو فيما ورد في الشرع من مسائل اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وقد جاءت الشريعة باختلاف التنوع بخاصة في العبادات كما في صيغ الأذان والإقامة والاستفتاح والتحيات والصلاة الإبراهيمية والدعاء بين السجدتين والسلام وغيرها كثير، مع ما فيها من تفضيل بعضها على بعض. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخلفهم رجل كان ضالا، وإن اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. ورحم الله الإمام أحمد، فإن تلميذه إسحاق بن بهلول الأنباري سمى كتابه كتاب الاختلاف، فقال له أحمد: سمه كتاب السعة، كما في ترجمته من الطبقات. وقال ابن قدامة رحمه الله في مقدمة كتابه المغني: أما بعد، فإن الله برحمته وطوله وقوته وحوله ضامن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك، وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتداءهم بأئمتهم وفقهائهم، وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها، وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها وينتهى إلى رأيها، وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم، ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال أحمد: سمه كتاب الساعة. وإن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. إن اختلاف المذاهب في هذه الملة رحمة كبيرة وفضيلة عظيمة، وله سر لطيف أدركه العالمون وعمي عنه الجاهلون، فاختلافها خصيصة لهذه الأمة وتوسيع في هذه الشريعة السمحة السهلة. ويتحصل من هذا أن هذا النوع من الخلاف ضرورة تبليه الشريعة واللغة، واختلاف أحوال البشر وتغير أنماط الحياة، وأن من يدعو إلى جمع الناس على رأي واحد أو مذهب واحد في كل ما جاز فيه الخلاف فقد رام الشطط وتحجر رحمة الله وهي أوسع. وبهذا نعرف عمق فقه السلف حين نهوا عن الأغلوطات، وهو السؤال عما لم يقع، وعن التعمق في ذلك، وهو ما عرف بعد باسم الفقه التقديري، لأنه حكم على الصورة المنقدحة في الذهن دون معرفة ما يحث بها، فترك ذلك واجتهاد الناس لما فيه من أمور مستقبلية تؤثر على النتيجة الحكمية حسب اختلاف الأزمان وحسب اختلاف الأشخاص وحسب اختلاف الأحوال والأماكن وحسب اختلاف الأعراف والعوائد وحسب تقدير المصالح العامة والخاصة. قال الزمخشري عند قول الله تعالى: لكل أجل كتاب، الشرائع ومصالح تختلف اختلاف الأحوال والأوقات، فلكل وقت حكم يكتب على العباد أن يفرض عليهم على ما يقتضيه استصلاحهم. انتهى كلامه. من هنا جاء في كل مذهب هذه الثروة الفقهية العظيمة، وبدأ فيها من عجائب الفقه والتفقه وتعليل الأحكام وبيان مداركها وتحقيق مناطها وآثار اختلاف الأفهام وفائدة الخلاف ما ظهر العقول وبلغ الألوف. تعلمون مؤلفات الفقه الإسلامي تعد بالآلاف في كل مذهب، يعني في المذاهب عموما تصل إلى المئات في كل مذهب. من فوائد الخلاف أيضا إلقاء حكمة الابتلاء والاختبار لمن يطلب العلم بدافع معرفة الحق، ومن يطلبه بدافع الهوى والتشهي والرخص بتتبع الآراء الشاذة. وكذلك من فوائد الخلاف يعرف السر في إقرار كل فريق على العمل باجتهاده، والسر في عدم جواز حمل الناس على أحد القولين أو الأقوال وإلزامهم به أو على مذهب فلان وفلان، كما قال مالك رحمه الله وغيره من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. وفي عدم جواز الإنكار باليد في المسائل الاجتهادية لكي يبين الفقيه الحجة العلمية مما يعتقد، ولا يلزم أحدا باتباعه، ولا ينكر عليه باليد إذا خالفه، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من فوائد الخلاف أيضا تكثير أجور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ جعل أجرين لمن اجتهد وأصاب، وأجرا واحدا لمن اجتهد فأخطأ. ثم لنعلم أن الخلاف سنة من سنن الله كونا وقدرا ودينا وشرعا، ولذا تراه في القرآن الكريم عن ملائكة الرحمن: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، وبين أنبياء الله ورسله كما في قصة موسى وهارون وقصة موسى والخضر وقصة داود وابنه سليمان وهكذا، وفي السنة المشرفة محاجة آدم وموسى وقصة داود وسليمان في شأن المرأتين المختصمتين في طفل واختصام الملائكة في مصير الرجل الذي قتل 100 نفس. وفي ختام هذه المقدمة أحب أن أنبه إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 9 في الصادر عام 1408 في مكة المكرمة، وأقرأ عليكم بعض المقتطفات منه. أولا، حول اختلاف المذاهب، إن اختلاف المذاهب الفكرية القائم في البلاد الإسلامية نوعان: اختلاف في المذاهب الاعتقادية، والثاني اختلاف في المذاهب الفقهية. فأما الأول وهو الاختلاف الاعتقادي فهو في الواقع مصيبة جرت إلى كوارث البلاد الإسلامية، وشقت صفوف المسلمين وفرقت كلمتهم، وهي مما يؤسف له ويجب ألا يكون، وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة الذي يمثل الفكر الإسلامي السليم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة التي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأما الثاني وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل فله أسباب علمية اقتضت، ولله سبحانه في ذلك حكمة بالغة، ومنها الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمرها، في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد من أئمة الفقهاء في وقت ما أو في أمر ما وجدت في المذاهب الأخرى سعة ورفقا ويسرا، سواء كان ذلك في شؤون العباد أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية. فهذا النوع الثاني لا نزال في قراءة قرار المجمع الفقهي. فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب وهو الاختلاف الفقهي ليس نقيصة ولا تناقضا في ديننا، ولا يمكن أن لا يكون، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي. فالواقع أن هذا الاختلاف لا يمكن أن لا يكون، لأن النصوص الأصلية كثيرا ما تحتمل أكثر من معنى، كما أن النص لا يمكن أن نستوعب جميع الوقائع المحتملة لأن النصوص محدودة والوقائع غير محدودة، كما قال جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى. فلا بد من اللجوء للقياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع والمقاصد العامة للشريعة وتحكيمها في الواقع والنوازل المستجدة. وفي هذا تختلف أحكامهم في الموضوع الواحد، وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج. فإن النقيصة في وجود الاختلاف المذهبي لذا وضحنا ما فيه من الخير والرحمة، وأنه في الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنين، وهو في الوقت ذاته ثروة تشريعية عظمى ومزية جديرة بأن تتباهى بها الأمة الإسلامية. ولكن المضللين من الأجانب الذين يستغلون ضعف الثقافة الإسلامية لدى بعض الشباب المسلم، ولا سيما الذين يدرسون لديهم في الخارج، فيصورون لهم اختلاف المذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختلافا اعتقاديا، ليوحوا إليهم ظلما وزورا بأنه يدل على تناقض الشريعة دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتان ما بينهما. هذا الكلام من قرار مجمع الفقه الإسلامي. ندخل الآن لموضوعنا هذا اليوم وهو مميزات وخصائص مذهب الحنابلة. كما تعلمون أن لكل مذهب خصائص التي تنبثق من القواعد والأصول التي ينبني عليها هذا المذهب. وعندما نتحدث عن خصائص ومذهب ومزايا المذهب الحنبلي فإننا لا نسلب مزايا المذاهب الأخرى، فلكل مذهب مزايا وخصائص خاصة به. ومذهب الإمام أحمد تميز بمميزات واختص بخصائص جعلت هذا المذهب له تميز عن بقية المذاهب، ومنها أولا العناية بذكر الدليل أو ما يسمى بفقه الدليل. فمن أول هذه الميزات وأولاها وأشهرها العناية بذكر الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في جميع مسائل الفقه. فهذا المذهب يعد بحق قبلة لمدرسة النص كما يسمى، إذ يجد الناظر فيه حشدا ضخما من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة مع وجود الاستنباط منها والتفريع عليها، وهو ما يعرف بفقه الدليل. وهذا يدل على تميز فقه الإمام أحمد بالاعتماد على الدليل وعدم الالتفات إلى غير ذلك ما وجد إلى ذلك سبيلا. إن الإمام أحمد رحمه الله إمام الحديث في زمنه بلا منازع، شهد له بذلك شيوخه وأقرانه وتلاميذه، وقد جمع رحمه الله بين الحديث والفقه وبلغ فيهما منزلة فاق بها أقرانه، وقد استطاع أن يسخر الفقه لما حازه من ذخيرة فائقة في الحديث، فظهرت فتاواه وكأنها آثار بحتة لهيمن. نقول لقد جمع رحمه الله بين الحديث والفقه هذا الإمام أحمد رحمه الله، وبلغ فيهما منزلة فاق بها أقرانه، وقد استطاع أن يسخر هذا الفقه لما حازه من ذخيرة فائقة في الحديث، فظهرت فتواه وكأنها آثار بحتة لهيمنتها على دباجة فقهه، واصطبغت بصبغتها واندمجت في ثناياها. ولعل من الأسباب التي ساعدت على تكوين هذا النمط الفريد من الفقه شيوع تدوين الأحاديث والأثر في بلدان المسلمين، حتى قل أن يوجد أهل للرواية إلا ولديه تدوين أو صحيفة أو نسخة، وذلك أنه يوجد من الأحاديث الصحيحة لا يرويه قبل التدوين إلا أهل بلد خاصة كأفراد الشاميين والعراقيين والمصريين، أو لم يروه إلا أهل بيت خاص كنسخة بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وربما كان الصحابي مقلا غير مشهور لا يحمل عنه إلا عدد قليل، فمثل هذه الحديث قد لا تصل إلى عامة أهل الفتوى. ولكن الإمام أحمد في عصره كتبت الصحاح وجمعت الصحاح والسنن والمسانيد فاستفاد منها رحمه الله، وقد اجتمع باهتمام أولئك الأعلام من الحديث والآثار ما لم يكن مجموعا من قبل، ويسروا للأمة الاطلاع على هدي النبي وصحابته ما لم يكن ميسورا من قبل لكل أحد، وخلص إليه من طرق الأحاديث شيء كثير، حتى كان بعض الأحاديث عندهم له مئة طريق فما فوق، فكشف بعض الطرق ما استترى في بعضها الآخر، وعرف ما على كل حديث من الغرابة والاستفاضة، وأمكن لهم النظر في المتابعات والشواهد، واجتمعت عندهم آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين. كان كثير من أهل الفتوى قبل عصر الإمام أحمد لا يتمكن إلا من جمع حديث بلده أو أصحابه أو من يلتقي بهم، وقد ظهر على الطبقة التي عصرها أحمد أحاديث صحيحة كثيرة وآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر على أهل الفتوى من قبل. ويؤيد ذلك أن الشافعي رحمه الله قال لأحمد رحمه الله: أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. فلم تكن مسألة من مسائل الفقه ترد على من تضلع بالأحاديث وتشبع بالآثار وتسنم دروة الاستنباط والاجتهاد إلا وجد لها حلا في حديث صحيح أو حسن أو صالح للاعتبار، أو وجد أثرا من آثار الشيخين أو سائر الخلفاء أو الصحابة أو العلماء أو التابعين أو قضاة الأمصار أو فقهاء البلدان، أو وجد استنباطا من عموم أو إيماء أو اقتضاء، فيسر الله لهم العمل بالسنة على هذه الوجه. روي أن عبد الوهاب الوراق قال: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، فقال له: أي شيء بان لك من فضله؟ فقال: رجل سئل عن 60,000 مسألة فأجب فيها بحدثنا وأخبرنا. وهذا معنى الحظر في أجوبة الإمام أحمد في مسائله، فإذا سئل عن شيء يقول فيه حديثان، فيه أربعة أحاديث، فيه حديث جياد، روى هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الصحابة، وكذلك عند استدلاله بالآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. ويبين لنا الإمام أحمد أنه لا يجوز للرجل أن يتولى الفتوى للناس إلا إذا كان صاحب رصيد ضخم من الأحاديث والآثار، فقد سئل رحمه الله: أيكفي الرجل 100,000 حديث ليفتي؟ قال: لا، حتى قيل له: 500,000 حديث؟ قال: أرجو، لم يجزم بعد، قال: أرجو. وكان رحمه الله مع فقهه ودرايته بصناعة الحديث من أحفظ العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين. يقول العلامة ولي الله الدهلوي: وكان أعظمهم أي أهل الحديث شأنا، وأوسعهم رواية، وأعرفهم للحديث مرتبة، وأعمقهم فقها. الميزة الثانية من ميزات مذهب الحنابلة كثرة المسائل العلمية والعملية. بظهر هذه الميزة في فقه الإمام أحمد وهي فقه الدليل كثر كلام الإمام أحمد رحمه الله في المسائل العلمية والعملية، فإن كلامه رحمه الله في المسائل العلمية أي الاعتقادية الخبرية أكثر من غيره من الأئمة المشهورين، وكانت آراؤه في العقائد تبعا لآراء السلف من الصحابة والتابعين، فهو سلفي في العقيدة كما كان سلفيا في فقهه. الميزة الثالثة من ميزات مذهب الحنابلة البعد عن الفقه الافتراضي. من ميزات هذا المذهب البعد عن الفقه الفرضي أو عن الفقه الافتراضي، وهو الذي يشتمل على مسائل يفترض أن تقع ثم يفترض الحكم الفقهي المناسب لها، وهذا وإن وجد في مذهب الحنفية على وجه الخصوص، ونال أصحاب المذهبين المالكي والشافعي منه بنصيب، إلا أن المذهب الحنبلي لم يكن عنده هذا الأمر ولم يغرق فقهاءه في هذه البحور. يقول ابن رجب رحمه الله: وهذا أثر نفيس من آثار مسلك الإمام أحمد في فقهه، فما عرف عنه مع كثرة كتب المسائل عنه أنه يفرض المسألة ثم يفرض وقوعها ثم يفرض الحكم لها، بل كان رحمه الله إذا سئل عن شيء من المسألة من المسائل المحدثة المتولدات التي لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة. وقد روي عن أحمد 60,000 مسألة، وهذه المسائل على كثرتها وما كتب منها في أكثر من 100 جزء لم يكن فيها من المسائل الفرضية أو المسائل الافتراضية التي يفترض فيها وقوعها، التي يفترض وقوعها. وهذا لا يعني أن ننتقد الفقهاء من الحنفية والشافعية، فإن الأمر في هذا الفقه الافتراضي فيه من الفوائد ما لا ينكر، إنما الذي ينكر الخروج عن حد الاعتدال والتجاوز إلى حد التفريط. يقول ابن القيم رحمه الله حين يذكر هذه المسألة: والحق التفصيل، فإن كان في هذه المسألة نص من كتاب أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آثر عن الصحابة فليقرأ الكلام فيها، فإن لم يكن فيها نص ولا آثر وكانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت واستحب له الجواب بما يعلم. وإذا كان لأحمد رضي الله رحمه الله طريقة في الاجتهاد تجعل الباحث يظن بادي الرأي أنه أقل من غيره، فهو أنه ما كان يفتي إلا فيما يقع من المسائل، وكان في ذلك يشبه الإمام مالك، لكنه في الإمام مالك أصحابه كانوا يتجهون إلى التفريع يتحايلون عليه ليجيبهم على المسائل الافتراضية، أما الإمام أحمد فكان يمتنع عن إجابة المسائل الافتراضية ويقول دعونا من هذه المحدثات. فأحمد رحمه الله كان يفتي فيما يسأل عنه، ولكنه كان لا يفتح باب التفريع لأنه يعتقد أن الفتوى ابتلاء للمفتي لا يصح أن يتوسع فيها ولا يستدرج في الإجابة عن حكم ما وقع إلى ما يمكن أن يقع، وقد كان الحنابلة من بعده ينهجون مثل ناتجه في الجملة، وأن كانت كثرة الحوادث أغنتهم عن الفرض والتقدير. دمج في 60,000 مسألة في أحدثنا وخبرنا تقل حاجته إلى الفرض والتقدير. ولقد قال ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم من كلامه في تفسير الحديث 49 قال الميموني: سمعت أبا عبد الله يسأل عن مسألة وقال: وقعت هذه المسألة بليتم بها بعد؟ يسأل السائل قال: هل وقعت أو بليتم بها؟ إذا لم تكن وقعت لا يجيب على هذا السؤال. وقد انقسم الناس، هذا كلام ابن رجب، وقد انقسم الناس في هذا أقساما، فمن أتباع الحديث من سد باب المسائل حتى قل فهمه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله، كما ذكر كلام ابن القيم لا ينبغي سدها مطلقا ولا فتحها مطلقا السؤال عن المسائل الافتراضية، فالمسائل التي يمكن وقوعها ولا يكون نادرا وقوعها هذه ممكن أن يسأل عنها ويجاب عنها، أما المسائل التي قد يستحيل وقوعها ويكون نادرة الوقوع تترك لوقتها، لأن الفتوى تتغير بتغير الوقت والظروف الملابسة المستفتي فتترك في وقتها. يقول ابن رجب: ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك، وكثرت الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب وتستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهات وصرف وجوه الناس. طيب، إذا كان أحمد يتقيد بأن لا يفتي إلا بما يقع من المسائل ويتقيد بمناهج السلف، هل هذا يجعل مذهبه مذهبا ناقصا أو جامدا أو غير قادر على مسيرة الزمن؟ الواقع أن ما أفتى به أحمد من فتاوى جمعة بعده ونشرها أصحابه وتلاميذهم فيه الكفاية للإفتاء، وإن كثرة رواية أحمد وحفظه لفتاوى الصحابة سواء في ذلك من أقام منهم بالحجاز ومن رحل إلى مصر أو الشام أو العراق أو اليمن وغيرها من البلاد الإسلامية جعل بين يديه مجموعة من الأقضية وساعت مدارك الفتوى وطرائقها، ثم أغنته المسائل الواقعة في عصره وقد اتسعت فيها نواحي الاجتماع وتشعبت مسائل الحياة عن الفرض والتقدير. المسائل الواقعة على كثرتها أغنته عن الفرض والتقدير. وقد ذكر ابن رجب أن العلم بأحكام الوسائل الواقعة يسهل العلم بما لم يقع عند وقوعه، وهذا نص كلامه: من سلك طريق طلب العلم تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها. كان بمقتضى الفقه أحمد فقها قابلا للنمو لأنه لا يقيد إلا بفتاوى السلف وأقضيتهم ومعاني السنة والقرآن الكريم وما استنبطه السلف الصالح تحت ظلهما. ويلاحظ من الاستقراء الفقهي أن الفقه الذي يكثر فيه التفريع ويضبط بضوابط قياسية يكون الضبط القياسي مفيدا له في وقته في وقت الضبط، فإذا جاء الفقيه وابتلي بحوادث وجد النصوص المذهبية القياسية قائمة وقد تكون غير مناسبة للزمان فتقف محاجزة بين الفقهاء بين الفقيه والإفتاء الصالح. ولذلك اضطر المجتهدون في المذاهب التي يكثر فيها الفقه الافتراضي بسبب ضبط الأقيسة والتفريعات القياسية أن يكثروا من الاستحسان بالعرف حتى وجد المتأخرين متأثرين بالعرف يتحللون من بعض تفريعات الأقدمين وأقيستهم فيخالفونهم ويعتبرون الخلاف بينهم وبين سابقهم اختلاف زمان ومكان لاختلاف دليل وبرهان. وقد وقف المتزمتون منهم حيث كان ينبغي السير وحيث تدفع الحوادث إلى السير. وقد سلم من هذا الفقهاء الذين تقيدوا بالواقع لا يفتون إلا فيها ولا يقدرون الأمر قبل وقوعه. ولذلك كان طريق التخريج عندهم غير مقيدة بقول سابق من الإمام أو أصحابه المقدمين الذين تعتبر آراءهم قريبة من آرائه فلا محادثة تقف في طريقهم. يقول الشيخ محمد أبو زهر رحمه الله في كتابه ابن حنبل: وإذا كان الإفتاء في الأمور المتوقعة يكسب الفقه ضبطا وإحكاما في الصياغة فإن الإفتاء في الأمور الواقعة يكسبه حياة وقوة. ولهذا كان الفقه الحنبلي المأثور حيا نظرا ريان المحيع فيه جلال السلف إذ هو أثر أو من ينبوع الأثر. ولقد كان أحمد لتمرسه بالآثار قوي الإدراك لما يشبهها فينطق بها لأن فكره تكون منه وأشرب به ومازج عقله وأطوى نفسه. ولا يظن القارئ أن اعتماد أحمد على الآثار في فقه يجعل فقهه جامدا أو بعيدا عن حاجة الحياة والأحياء فإن الواقع غير ذلك لأنه قد وجد في العبادات ما يسعفه بالنصوص الكاملة. وإن الأقيسة في العبادات لا يتسع لها الضمير الديني كما يتسع الأقيسة في المعاملات. فكان الاستمساك بالآثار في العبادات يسير على ما ينبغي أن يكون عليه العالم الديني. أما في المعاملات الدنيوية فقد كان التحريم والتأثيم فقد كان في التحريم له الإمام أحمد يستمسك أشد الاستمساك بالنصوص والآثار السلفية حتى لا يحرم ما أحل الله ثم يترك الأمور التي لم يقم فيها دليل على التحريم على الإباحة أو مرتبة العفو. أو بعبارة أدق ماذا الكلام محمد أبو زهرة: ما حرمه الله يثبت تحريمه وما أحل الله بالنص أو علم عن طريق السلف أو الرأي أنه حل وحكم بتحليله وما لم يقم دليل من نص على حرمته أو حله فهو في مرتبة العفو لا إثم عليه. ويقول ابن القيم رحمه الله: إن الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان. والفرق بينهما أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده وحقه الذي حقه هو ورضي به وشرعه. وأما العقود والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين مخالفة هذين الأصلين وهو تحريم ما لم يحرم والتقرب بما لم يشرع. ما ظهرت البدع مخالفة الكلام الذي ذكره ابن القيم، تقرب لله بشيء لم يشرعه أو تحريم شيء لم يحرم الله سبحانه وتعالى. ولقد وجدنا مذهب أحمد يسير على الفتوى فيما يقع، ووجدنا خصما فيه في معالجة المسائل التي تتجدد في الأزمنة المختلفة على ضوء ما قال الأقدمون، وإن سبب ذلك واضح لا يحتاج إلى فضل من البيان، ذلك أن الذين أكثروا من التفريع والفرض والتقدير ووضع الضوابط والمقاييس قد كثرت أحكام الفروع المأثورة عنهم والقواعد الضابطة المنقولة إلى الأخلاق، فلما جاء عصر اتباع الأئمة وتقليدهم وعدم الخروج من نطاق اجتهادهم كان أولئك الأخلاف مقيدين بتلك الأقوال وبهذه الضوابط فاكتفوا بالإفتاء فيها، وقد كانوا يجدون ضيقا شديدا في تطبيقها فكانوا يبتكرون الحيل والمخارج للتخفيف من ثقل هذه القيود. ولهذا وجدت الحيل في بعض المذاهب وكان ذلك في أصل مشروعية لتخفيف تلك القيود المذهبية وجعل الأحكام المذهبية متطابقة في العصور لا يجد الناس فيها حرجا وضيقا. ولكن شاهت من بعد ذلك النفوس فاتخذت الحيل طريقا لتضييع الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل وتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وتحريم ما أحل. أما المذهب الحنبلي فلم تكن الفتاوى فيه إلا في الوقائع، ولما جاء العصر الذي ساد فيه الاتباع دون الاجتهاد لم يجد المقلدون فتاوى في كل المسائل الواقعة واضطروا لأن يخرجوا عن أقوال السابقين ومناهجهم إذا لم يجدوا من الأقوال لإمامهم الأول ما يقف محاجزا دون التخريج والبحث. ولهذا تجافى المذهب الحنبلي عن الحيلة والتحايل ولم يكن في منطق الحنابلة إجادة الحيلة بأي حال من الأحوال وقلت الحاجة إلى المخارج عندهم، ولذلك لم نجد كتابا لهم في الحيلة إلا على وجه الاستنكار. وقد كان المذهب الحنبلي يخضع الفتوى في غير مواضع النصوص والآثار للعرف فتطيب نفس المفتي بأن يجري فتواه على أعراف الناس إذا لم تكن آثارا مسعفة أو مصلحة دافعة ويخرج ألفاظ الأيمان والوصايا وسائر العقود على مقتضى عرف الناس وأخضاع الفتوى للعرف في غير المأثور يجعل الفتاوى صالحة للناس مألوفة لهم لأنها مشتقة من المعروف عندهم الذي لم تثبت حرمته ولم يقم دليل على مضرته. فإذا كانت العادات والأعراف محكمة فقد وجدت الأحكام الثابتة المستقرة في النفوس. ومن منهج الإمام أحمد أنه كان يتجه إلى الدليل حيثما كان، لا يمنعه حتى رأيه السابق إذا وجد دليلا غيره، ولو كان الرأي صادر عنه لا يمنعه أن يعود إلى الرأي متى وجد حديثا واثرا عن صحابي، ولعل بعد ذلك هو الذي حفزه لأن ينهى عن كتابة فتاواه أو مسائله كما كان يعبر هو عنها. وأيضا فإنه كان يفتي في الوقائع وهي ليست صورا مجردة، يمكن أن تتشابه تشابها كاملا. يعني هذا بيان يعني أسباب تعدد الروايات في مذهب الإمام أحمد، يعني أحيانا قد يفتي بحديث فيظهر له حديث أصح منه، أو حديث أو يفتي بقول صحابي فيظهر له حديث، أو يفتي حتى هو برأيه ثم يجد يعدل عن رأيه. لذلك كثرت الفتاوى الروايات في مذهب الإمام أحمد، وهذه من الأسباب لكثرتها. أيضا أنه كان يفتي في الوقائع وهي ليست صورا مجردة يمكن أن تتشابه تشابها كاملا، فتتشابه أحكامه، أو بعبارة أدق تتحد، بل الوقائع حوادث تحيط بها ملابسات وتقترن بها بواعث تجعل الفوارق بينها كثيرة، وقد تختلف الأحكام باختلاف البواعث والنتيجة التي تؤثر فيها الأحوال والملابسات، وإن اتفقت في الصورة والمظهر قد تكون الصورة واحدة لكن البواعث والأسباب وحال المستفتي تختلف من واقعه إلى واقعه، وحينئذ يختلف الحكم وإن اتحدت الأشكال وتشابهت الوقائع. لهذا كله أثرت عن أحمد أقوال مختلفة في المسألة الواحدة ورواية مختلفة في الحكم، وإذا كثرت الأقوال وكثرت الرواية اتسعت أبواب التخريج، لأن الواقع المستقبلة عند الأخلاف يجد المفتي فيها عدة أقوال في المسألة متشابهة وعدة روايات أحيانا، فيخرج مسألة على أقرب هذه الروايات شبها بها أو على أقرب الأقوال اتفاقا مع بواعثها، أو وأدى ذلك إلى الإصلاح أو ما تكون أقرب إلى الإصلاح بين الناس من هذه المسائل. ولا تضيق على الفقيه المسالك إذا وجدت عدة روايات فيطبق منها ما يجد أنه يتطابق مع الواقع التي سئل عنها مع بواعثها وظروفها وحال المستفتي وجميع التي تؤثر في الفتوى، فكل رواية لها ملابسات معينة. الميزة الرابعة من ميزات المذهب الحنبلي البعد عن الإغراق في الرأي. من مميزات هذا المذهب البعد عن الإغراق في الرأي، لأن من يعتمد على النصوص يقل اعتماده على القياس، كما قالوا من اتسع علمه بالنصوص قلت حاجته للقياس، فمن يعتمد على النص وينشد الدليل لا بد أن يبتعد عن الرأي المجرد. ثم أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة، وأهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي وحده. طيب هل نذكر وش السبب لمنع الإمام أحمد من الإكثار من الخوض في الرأي والتوسع فيه؟ نظل الميزة الأولى واللي ذكرناها، يعني البعد عن الإغراق في الرأي ناتج عن كثرة علمه بالأحاديث. فإذا أردنا معرفة الأسباب امتناع أحمد عن الخوض في الرأي والتوسع فيه، فيمكن تلخيص تلك الأسباب فيما يلي: أولا ضخامة رصيد الإمام أحمد مما حازه من الأخبار وآثار الصحابة واجتهادة السلف، فقد بلغت عدد الأحاديث التي حواها مسنده فقط ما يقرب من 40,000 حديث طبعا بما فيها المكرر، وعدد أحاديث ما حواه كتابه التفسير وهو للأسف لم يصل إلينا، لكن ذكره بعض العلماء ذكروا أنه فيه أكثر من 120,000 حديث كتابه في التفسير، فضلا عن بقية مؤلفاته المليئة بالأخبار وآثار السلف من الصحابة والتابعين في كتاب الزهد والذي يقع في مجلد كبير، وكلها تئن بالحمل الضخم من ذلك بما أغناه عن التحمل للرأي المذموم لبناء مسائله عليها. يعني وجد عنده الأحاديث ولا يحتاج إلى الرأي، إذا وجد عنده رأي أبو بكر أو رأي عمر أو رأي لا يحتاج إلى رأيه هو، لضخامة الأحاديث الموجودة عند الإمام أحمد استغنى بها، لم يلجأ للرأي إلا في المسائل التي لا يجد فيها نصا سواء من الكتاب أو السنة أو من أقوال الصحابة، لأن يعني أقوال الصحابة من الأصول التي بنى عليها الحنابلة مذهبهم، على أنها تفتاه بالأحاديث وأقوال الصحابة لم يمنع افتاه بالرأي في المسائل التي لا يجد فيها، لم يطرح الرأي المحمود الموافق لإطار الشريعة، بل كان يستعمله حين لا يجد بدا من استعماله، وفقهه مليء بالرأي السليم الموافق للشرع. الميزة الخامسة من ميزات مذهب الإمام أحمد التيسير في الإحكام الفقهية، وهذه قد تكون يعني غريبة عند بعض الناس، ربما مشى عند الناس أن مذهب الحنابلة متشدد يعني، والحق أن مذهب الحنابلة أوسع المذاهب في الفروع سواء كان حتى في أبواب العبادات،
أما في باب المعاملات فلا خلاف أنه أوسع المذاهب في هذا. حتى في باب العبادات يذكر الناس أن المذهب الحنبلي من أشد المذاهب، خاصة في أبواب الطهارة وكذا، لكن حتى في أبواب الطهارة في أقوال الحنابلة من أوسع المذاهب، مثل القول بطهارة بول وروث مأكل اللحم، يعني هذا رفع الحرج عن الناس، الناس يباشرون المواشي والأنعام، يضطرون للمشي على أبوالها وروثها وحلبها، لو كان القول يعني بنجاستها لكان في مشقة على الناس. كذلك القول بطهارة المني من التوسع على الناس في أبواب الطهارة. ولكن اللي يتبين فيه سعة مذهب الحنابلة هو في المعاملات، بناء الأصل الذي في مذهب الحنابلة، وهو جعل معاملة الناس على أصل العفو والإباحة حتى يقوم الدليل من الشارع على التحريم. وهذا السبب هو الذي جعل المذهب الحنبلي أوسع المذاهب في إطلاق حرية التقاعد والتعاقد وفي الشروط التي يلتزم بها العاقدان، فأقر من الشروط ما لم يقره غيره من الفقهاء، واحترم كل ما يشترطه متعاقدان وألزم به حتى يقوم دليل من الشارع على تحريم ذلك الاشتراط، فأخذ باستصحاب حال الإباحة أو العفو أو البراءة الأصلية، وكان في ذلك تسهيل على الناس، واتسع بذلك المذهب ما لم تتسع له مذاهب أخرى، لأن الاستمساك بالنص والأثر كان سببا في تصعيب التحريم، فكان باب المنع مضيقا. كما أن الاستمساك بالنص في أمور التحليل كذلك في أمور التحريم، إذا ما ورد الشرع بالتحريم لا نحرمه، لذلك كان المذهب باطل لأنه أخذ في أصل البراءة الأصلية، أن ما لم يحرم الشرع لا يجوز لأحد أن يحرم. كما أن الفقه الحنبلي أخذ بالمصلحة إذا لم يوجد النص أو الأثر، وذلك لأن المصالح قامت الدلائل الشرعية على اعتبارها، كما أكثر الفقه الحنبلي من الأخذ بأصل الذرائع، وجعل للوسائل حكم غاياتها وللمقدمات حكم نتائجها. وقد توسع في ذلك الفقه الحنبلي بما لم يتوسع فيه فقه سابقه. يقول محمد أبو زهرة رحمه الله: وإن هذا النوع من التفكير الفقهي قد جعل المذهب الحنبلي خصبا حيا واسع التصرف قوي الحياة، لا يجمد على الأمور في كونها وظواهرها وماديتها، بل يحكم ببواعثها وغاياتها، ويعطي الوسائل حكم المقاصد إن حلالا أو حراما. والقول الجلي أن المذهب الحنبلي مذهب خاص وإن كان اعتماده على الأثر أو ما يشبه الأثر. هذا كلام لمحمد أبو زهر رحمه الله. وبسبب اتساع مذهب الحنابل في مسائل العقود والمعاملات، نجد أغلب القوانين الحديثة أخذت مسائل العقود والشروط كلها أخذت من المذهب الحنبلي. أضرب لكم مثال، حتى ذكر الإمام محمد أبو زهر يقول لما في مصر يعني أرادوا وضع قانون الأحوال الشخصية، كان هذا في العشرينات يعني قبل أكثر من 80 أو 90 سنة، يقول أن مصر عندما أرادت تعديل المعمول به الأحوال الشخصية والوقف والمواريث والوصايا، وجدت في هذا المذهب اللي هو مذهب الحنابلة معينا لا ينظر من الأحكام الصالحة، فاقتبست منها الكثير. وما زالت الآن القوانين تأخذ، لا تجد إلا مذهب الحنابلة في موضوع باحة العقود والشروط، حتى قوانين دولة الإمارات. يعني أضرب لكم كمثال في قانون المعاملات المدنية، ذكر في المذكرة الإضاحية يقول أن الأصل في القول الثاني طبعا اللي يأخذ منه بناء عليه المواد في القانون في مسائل العقود والشروط، أن الأصل في العقود الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو قياس. وأصول أحمد رضي الله عنه المنصوص عنها أكثرها تجري على هذا القول، لكن وذكر كذلك الإمام مالك قريب منه، لكن أحمد ذكرهم تصحيحا للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه. ثم ذكر في نفس المذكرة الإضاحية: وقد روي الأخذ في القانون بأوسع المذاهب في هذا الصدد، وهو المذهب الحنبلي، توسعة على الناس في معاملاتهم. هذا ذكر في المادة 125 قانون المعاملة المدنية الإماراتي. وحتى قانون الأحوال الشخصية اللي ما صدر ل 2005 في عند الشروط في الزواج، في عند عقد الزواج اشتراط الزوجة شروط متعددة، في اشتراطها أن لا يخرجها من بيتها أو أن لا يتزوج عليها، كلها أخذت من المذهب الحنبلي. المذهب الثاني أغلبها لا تجيز مثل هذه الشروط. أنا ذكر في المذكرة الإضاحية لقانون الأحوال الشخصية: وقد اختلفت الاجتهادات الفقهية في مدى حرية المتعاقدين في اشتراط تلك الشروط الخاصة أو الشخصية، فوقف الحنفية والشافعية وجمهور المالكية موقف التضييق عملا بالحديث الشريف: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وفتح الحنابلة ومعهم بعض فقهاء المذاهب الأخرى المجال واسعا أمام المتعاقدين لاشتراط ما يشاءون ضمن النظام العام للشريعة عملا بالحديث الشريف أيضا: المسلمون عند شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. ثم يذكر في المذكرة الإضاحية أيضا: وقد لوحظ في صياغة هذه المادة ما في مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه من رحابة الصدر بقبول المشارطات في عقد الزواج ضمن قواعد توائم بين المصلحة العامة وبين المصلحة الخاصة، ولا تنافي نظام العقد ولا مقتضاه، ولم يجمع على تحريمها ولا على فسادها في المذاهب الفقهية الأخرى، فأخذ عنها القانون أحكام الشروط تيسيرا للحياة الزوجية الهادئة. فهذا يعني مما يدل على المذهب الحنبلي أوسع المذاهب خاصة في باب المعالمات، على عكس ما متصور عند بعض الناس. حتى لمن يصف الحنابلة في التشدد ذكر زهرة أن المصريين يصفون المتشدد بالحنبلي، لكنهم ليش يصفونه بالحنبلي؟ يقول وبذلك يحق لنا أن نحكم بأن المصريين وغيرهم من حقهم أن يحكم الحنبلية وصفا لكل متشدد في دينه نزها في عبادته متحريا للحق ما أمكن التحري. يعني إذا كان نزها في عبادته متحريا للحق هل يسمى هذا متشدد؟ نعود الموضوع توسعة المذهب الحنبلي في مسائل العقود. يقول ثم في العقود مثلا نرى أن المذهب الحنبلي يقول بأن الأصل في الشروط والعقود هو الصحة، وهذا يفتح باب الحرية المتعاقدين في إبرام العقود المختلفة والشروط بناء على هذا الأصل، ويستمر في التوسع والتوسيع ما لم تصادم هذه العقود نصا أو تعارض هذه الشروط أثرا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى ما في هذا من التيسير والسعة ورفع الحرج. وفي أحكام الطلاق والفرقة ونحو ذلك تميز المذهب الحنبلي باعتبار الخلع فسخا في الطلاق، هذا توسيع على يعني لو اعتبرناه طلاق صار طلقة رابعة يعني، لكن اعتبرناه يمكن لما الزوجين يختلفوا من بعض يريدون يتفرق لكن يكون عندهم يعني لو 10% أنهم في أمل أنهم يرجعون، ربما تكون هذه الطلقة الثالثة، ولو جعلوها خلع ما خشبت من الطلاق اللي اعتبرناه فسخ، فما ضيقنا عليهم خلاص أن تطلق لن تعود إليك زوجتك، لكن إذا حصل الخلع من كان يعيدها بعقد جديد. هذا من هذا طبعا فيها غير الحنابلة يقولون بهذا الرأي، لكن هذا هو مذهب الحنابلة في الموضوع. ولا شك أن هو ذكر بعض الأمثلة طبعا في اللي ذكرناه في مسائل الحنابلة سواء في الطهارة في المعاملات أو حتى في الأمور الطلاق والفرقة. قلت هذا يعتبر يعني ردا على متهم الحنابلة في التشدد في الأحكام الفقهية، وأنت حين ترى رأي الحنابلة في المسألة تجد في المسألة غالبا روايات متعددة، فإذا بحثت في أقوال الفقهاء في الفقه المقارن وجدت الآراء الثلاثة في مذهب الحنابلة يعني تقريبا تتطابق مع المذاهب الثلاثة الأخرى، لكن المذهب الحنبلي جمع يعني أقوال الفقهاء في يعني تعدد الروايات معروف به المذهب الحنابلة تعدد الروايات سواء نقلت على أحد أو عمن جاء من بعد تعدد الروايات، فغالبا تكون فيه رواية في مذهب الإمام أحمد توافق أحد الأئمة، فأي قول مثل قول أبي حنيفة أو قول الشافعي تجد فيه في رواية في مذهب الحنبل توافق هذا القول. الميزة السادسة من مزايا المذهب الحنبلي فتح باب الاجتهاد، قد قرر الحنابلة أن باب الاجتهاد بكل طرائقه لا يغلق، وإن كانت القوى مختلفة والمدارك متباينة فليس لأحد أن يغلق بابه، وإن كان الناس جميعا ليسوا له أهلا فلا يخلو بعض الأقاليم وبعض المعاصرين من المجتهدين، وليس ذلك لأن الاجتهاد محرم وبابه مقفل بل لأن المدارك لم تتجه والهمم تقاصرت. يعني لما نجد عصر قد يجي واحد يقول العصر ما في مجتهدين، ما نقول هذا أن الاجتهاد محرم وبابه مقفل بل لأن الهمم تقاصرت، همم الناس تقاصرت عن الاجتهاد عن طلب العلم و اجتماع الوسائل تؤهله للاجتهاد تقاصر همام الناس، لكن المفروض أن الأصل لا يخلو من مجتهد لأن وجهة تعدد، إذا ما وجدت مجتهد كيف يعرفوا الناس دينهم، كيف يجتهدون في المسائل الواقعة، كيف يجتهدون في النوازل التي تنزل بهم، يعني تعرفون كل يسجد أشياء لم تكن موجودة عند علمائنا السابقين. إذا قلنا أن باب الاجتهاد مغلق من يفتي في هذه المسائل، من يبين الناس دينهم في هذه المسائل، كيف يرفع الحرج عن الناس في هذه المسائل إذا قلنا باب الاجتهاد مغلق. وقضية فتح باب الاجتهاد في المذهب الحنبلي قضية تضافرت عليها أقوال المتأخرين وأقوال المتقدمين، متفقين جميع الفقهاء الحنبلي أن باب الاجتهاد لم يغلق، حتى لقد قال ابن عقيل المتقدم الفقهاء في ذلك المذهب الجليل أنه لا، ابن عقيل قال أنه لا يعرف خلافا في هذا المذهب بين المتقدمين في هذا المذهب في فتح باب الاجتهاد، وإذا كان باب الاجتهاد مفتوحا وإذا كان العلية من أصحاب أحمد وإتباعه قد استنكروا أن يخلو زمن من المجتهدين المطلقين المستقلين فإن المذهب يكون ظلا ظليلا لأحرار الفكر من الفقهاء، ولهذا كثر فيه العلماء الفطاحل في كل العصور، وبعض العلماء كان إذا اطلع على ما في هذا المذهب الأثري من خصوبة وحرية في البحث ورجوع إلى الأثر يطرح مذهبه الذي كان يعتنقه. طبعا هذا كلام بوزهرة، ويلجأ إلى ذلك المذهب الواسع الرحاب الخاص بالجناب، فإذا قل عدد معتنقيه من العامة وأشباههم فقد كثر معتنقيه من المجتهدين وأمثالهم ومن يتخيرون من المذاهب ولا يتقيدون. يقول محمد أبو زهر: وحسبه أن يكون فيه الإمامان ابن تيمية ابن القيم ليكون عوضا عن الكثرة والإعداد ولو كان المعدود أجناسا وأقاليم. يقول: يكفي المذهب الحنبلي، وجود من تيمية ابن القيم من مجتهدين في المذهب الحنبلي. وهنا يقول الدكتور سالم الثقفي في كتابه مفاتيح الفقه الحنبلي: وبهذا، يعني القول بفتوى بالاجتهاد، تتجلى عقرية المزية التي انتزع بها الفقه الحنبلي وانفرد بها إمامه وتابعوه عن بقية المذاهب الأخرى، فهي تشهد بكشف آية أصالته ورسوخه وثبات قدمه، فقد تنبهوا إلى داعي الشرع وإلى تنزيه الشريعة عن وصفها بالجمود وفيها المتسع، وإلى ما يمكن به براءة ذمة المبتلي إذا صادفه حرج، كيف يلتمس المخرج عن طريق الاجتهاد. فقلنا الفتوى بالاجتهاد والنزه الشريعة أنها جامدة خلاص، أنها الوقت معين العصر معين، فبالاجتهاد مفتوح في كل العصور، وكذلك براءة ذمة المبتلين بحوادث جديدة تكلمنا عن هذا، صدف حرج كيف يلتمس المخرج إلا بالاجتهاد، سواء باجتهاده الشخصي، حتى لما تكون في البر مثلا في تحديد القبلة أن تجتهد، لما تجتهد في النقطة هذه في تحديد القبلة، والمجتهد ما نقول لازم يكون مجتهد في كل المسائل، قد يجتهد يحيط بأدلة مسألة معينة أو باب معين من أبواب الفقه فيكون مجتهد في هذا النوع من الفقه، في هذا الباب، في هذه المسألة، لا يجب أن يكون مجتهد محيطا بجميع مسائل الفقه وجميع النوازل، لكن إذا عرض له مسألة وبحث في أدلتها وأرى العلماء فيها وترجح لها يكون مجتهد في هذه المسألة. وكل حتى للشخص العادي قد يكون مجتهد، مثل ما قلت في تجد في تحديد القبلة، اجتهد في طهارة ما إذا وجد مثل ما طاهر ما نجس، اجتهد في أيهما الطاهر في أيهما. الاجتهاد يعني ليس محدودا أن نكون مجتهد مطلق، كل اجتهاد بحسب، يعني اجتهاد في مسألة معينة، اجتهاد في باب معين من أبواب الفقه، يعني مثلا لما نرى مثلا القاضي متخصصا في الأحوال الشخصية أحاط بأقوال الفقهاء بالقوانين، هل يلزم أن يكون عارفا بكافة القوانين حتى اجتهد في اختصاصه هو، يكون مجتهد في هذه المسائل هذه، لكن لا يلزم أن يكون مجتهد مطلق في كل المسائل، الاجتهاد المطلق يستحيل أو يصعب وجوده، لكن اجتهاد في مسائل معينة اللي تعرض له. فالقائلين بغلق باب الاجتهاد يعني جانبوا الصواب في هذا، وأتت بحث كثير من العلماء وأثبتوا فتح باب الاجتهاد، وهذا معروف بالعقل، حتى نزه الشريعة قول إنها جامدة أو لا تتسير مع العصر أو لا تواكب العصر أو ليس فيها حل المسائل مستجدة، بالعكس الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، أكمل الله سبحانه وتعالى وجعل بين الشرع قواعد وكليات يبني عليها العلماء ما ينزل بهم من حوادث ونوازل. الميزة السابعة من ميزات مذهب الإمام أحمد كثرة أصول المذهب واتساع طرق الاستنباط فيه، فهي بالإضافة إلى الأصول المتفق عليها هناك الاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والعرف، وكثرة طرق الاستنباط أدى إلى خصوبة المذهب ونموه وفتح أبواب واسعة للاجتهاد، واتسع بذلك المذهب وأصبح خصبا حيا واسع التصرف، وذلك لأن كثرة طرق الاستنباط من شأنها أن توسع في المذهب، إذ تكثر ينابيع الاجتهاد فتمده بعناصر مختلفة يتكون منها كيان فقهي محكم. لما تكثر عندك عناصر الاستنباط أي عمل تعمله، لما تكثر وسائل المساعدة لك تستطيع إتمام العمل، يعني كذلك باب الاجتهاد تنوعت كثرة من طرق الاستنباط توصلنا للحكم الصحيح في المسألة إن شاء الله. ومن الحق علينا بعد هذا العرض أن نقرر أن ذلك المذهب الأثري مذهب في كل عناصر أصوله، كل الأسباب التي تنميه، وقد وجد رجالا علوا به وساروا به إلى الطريق الأمثل فأوجدوا فيه حياة تتسع لأحكام الحوادث في كل الأزمنة والأمكنة. الميزة الثامنة من مزايا مذهب الإمام الأحمد إنكاره للبدع ورفضه لها، وذلك واضح في نصوصه وفي مواقف فقهائه على مر العصور، وذلك لتمسكه بالدليل والأثر، ونجد عنده قول الله وقول رسوله: لا يتبع أشياء من عندها من قال فلان وفلان. ولرفض البدعة مقتضيان مثمران نافعان، مقتضى رفع البدعة لا مقتضيان، أول شيء مقتضى التوسع على الناس في الدين الحق، فإن الدين يسر وسعة للناس وليس تضييقا عليهم، لكن تعلق الناس بالبدع هذا قد يثقلهم ويضيق عليهم أمورهم، فمقتضى التوسع على الناس في الدين الحق لئلا يضطروا أو يستسهلوا للابتداع، إذا كنت عرفت الدين الحق لم تضطر إلى البدعة أو تستسهلها، فهذا توسع على الناس ليس تضييقا عليهم، لما أقول هذه البدعة هذه ما تجوز ليس تضييقا على الناس بل توسعة لهم، لأن الدين نفسه فيه سعة، دين السماحة، فمن التزم بالدين هذا فيه السعة وفيه ما يكفي للناس، ليس الدين بحاجة، الدين كامل مكمل ليس بحاجة للابتداع. ومقتضى التزامنا بالشيء الوارد أو برفض البدع هذا في توسيع الناس وليس تضييقا عليهم. والمقتضى الثاني من مقتضى رفض البدعة تفجير أنهار من الفقه والفكر الراك، تجعل البدعة مجرد عكر أو تلوث يعرض الناس عنه ويتحصنون منه. فإذا كانت البدعة منكرا ينكر، فإن أنهار الفقه هذه المعروف البديل. مش بديل البدعة السنة، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. إذا جاء واحد بدعة عندنا من السنة ما يواجهها ونستطيع العمل به ويكفينا هذا، إحنا نتعبد إلا ما شرعه الله وشرعه رسوله، لم نتعبد بقول فلان أو فلان أو بقياس فلان. العبادات مثل ما ذكرنا ليس فيها قياس، العبادات العبادات توقيفية. فمن ظن أن إنكار البدع أن فيه تضييق على الناس، منعهم من التعبد، منعهم من كذا، منعهم من الخير، فليس صحيحا لذلك. الدين بنفسه فيه سعة على الناس، دين يسر وسماحة، لم يكلف الناس شيئا لا يطيقونه. فالتزام الناس بالدين الصحيح هذا هو التوسع عليهم وهذا هو الخير لهم، وليس في تتبع البدع قائلا بها من كان من الناس. بعد هذا ما تيسر لي إرادة من الخصائص وميزات مذهب الحنابلة، المزايا كثيرة في الوقت ما يسمح بها، لكن هذه أهم الخصائص، والخصائص الأخرى كلها تعود لنفس المسائل هذه، لذلك اختصرنا في هذه المسائل. بعد هذا ما تيسر لي إرادة في خصائص وميزات مذهب الحنابلة، وأعود وأؤكد أن كلامنا على خصائص وميزات مذهب معين لا يعني تفضيله على غيره من المذاهب. كل المذاهب فيها خير وكلها متكاملة وكلها يكمل بعضها بعضا، وقد تجد في هذا المذهب ما لا تجد في المذهب الآخر. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل يعني تعدد الأقوال توسعة على الناس، كما ذكرنا أن الاختلاف ساعة للناس. وعلينا أن نعتقد أن الأئمة الأربعة من خيار علماء المسلمين وفقهائهم، ولهم قدم صدق في الإسلام وجهود جليلة كريمة في الفقه وأبواب العلم ونشره والذب عن الحرمات وصيانة الدين من الدخولات والأهواء والبدع المضلة، وأنهم ليسوا بالمعصومين، بل الواحد منهم بين الأجر والأجرين، إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وأن حقيقة اتباعهم أخذ بالدليل من القرآن والسنة، وأنهما حاكمان على أقوالهم وآرائهم، وأن أقوالهم مهمة لنا للاستعانة بها على معرفة الحق. لا يمكن الاستغناء عن أقوالهم. واحد يقول أنا بقى عندي الآيات وعندي الحديث بستغني عن قول أنا أقوال المذهب الأربعة، لا يمكن هذا. هم أعرف منا وأقرب إلينا وأكثر علما منا، واجتهاداتهم أحسن من اجتهاداتنا لأنفسنا، لكن هذا لا يقف عن التقليد المذموم أنه قال فلان إذا وجدنا الدليل. يعني لا يخفى عليك كثرة مسائل، لأنه يعني بعض الأئمة قد لا يظهر يصله الدليل معين فلا يقول بهذه المسألة ما وصله الدليل، أو قد يكون وصل الحديث لكنه يرى أن بعض رواته فيهم كذا وكذا فما أخذ بهذا الحديث. كمثال مثلا الإمام مالك أو المالكية ما يرون صيام الست من شوال لأن ما ثبت الحديث يكون عندهم، لكن الحديث لما ثبت عندنا ما يجي واحد يقول أنا ما صوم الست من شوال لأن مالك يقول أنه إنما يكره صيام الست من شوال. مالك لو ثبت عنده الحديث جميع الأئمة الأربعة ثبت عنهم نقل عنهم العلماء إذا صح الحديث فهو مذهبي، حتى الإمام حنيفة يعني إمام مدرسة اللي يسمونها مدرسة الرأي ثبت عنه هذا القول، وذكر القول السابق عند تلميذه أبو يوسف عند الإمام مالك قال لو عرف صاحبي ما عرفت لرجع كما رجعت. فما واحد ثبت له الدليل يقول لا مذهبي يقول كذا، صاحب مذهبك إذا كنت تقلد مذهبك فقلده فيما يقول، صاحب مذهب يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، قلده في هذا الكلام، إذا صح الحديث فاجعله مذهبا لك. وكما يجب أن نعلم أن الأئمة الأربعة اتفقوا على منع تقليدهم إذا خالف السنة، فما منهم من إمام إلا وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك فإن الأخذ بالدليل وإن خالف صاحب المذهب هو تقليد له في صورة ترك التقليد. لما أنا أترك تقليد مذهب معين لوجود الدليل أو لوجود القول الراجح عند مذهب آخر، أنا بالعكس لم أخالف هذا المذهب، بالعكس وافقت صاحب المذهب الذي قال لي إذا صح الحديث فهو مذهب. أسأل الله العلي القدير أن يكون فيما قدمت الفائدة المرجوة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.